إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المسلمون، دين الإسلام دين تربية، والكتاب المنزل من عند الله جل وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم هو منهج شامل للتربية، عليه ربي الجيل الأول من المسلمين الذي وصفه خالقه تعالى بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وكثير من مناهج التربية البشرية الأرضية تدعي لنفسها الكمال والصلاح، وإنصافا فقد حققت شيئا من الصلاح لكنه ناقص جدا، لأنها أنتجت لنا مواطنا صالحا ولم تنتج لنا إنسانا صالحا، لأن الإنسان الصالح لا يمكن أن ينشأ إلا بالإسلام. أما مناهج التربية البشرية الأرضية الوضعية فتخرج المواطن الصالح وليس الإنسان الصالح. قد يبدو لنا لأول وهلة أنه لا يوجد فارق حقيقي، فالمواطن الصالح لا بد أن يكون إنسانا صالحا، إذن فما الفرق وما الميزة؟ ولكن هذا الذي يبدو لنا لأول وهلة غير صحيح، فهناك فارق كبير وكبير جدا بين المواطن الصالح وبين الإنسان الصالح. الإنسان من حيث هو إنسان، لا من حيث هو مواطن في هذا البلد أو ذاك. ولنضرب الأمثلة لأن الأمثلة أكثر توضيحا من الكلام العام، لنأخذ نموذجا من أروع نماذج التربية في الأرض غير التربية الإسلامية، وهي التربية الإنجليزية. التربية الإنجليزية معاشر الأحبة كانت، وأقول كانت لأن الجيل الجديد في إنجلترا بعد الحرب العالمية الثانية قد بدأ ينحل وبدأ يصيبه ما أصاب بقية العالم الغربي من تحلل وفساد وعدم انضباط، لكن كانت التربية الإنجليزية حتى الحرب العالمية الثانية نموذجا عاليا جدا من نماذج التربية الأرضية، كانت في كثير من تفاصيلها قريبة الشبه بالتربية الإسلامية. ولكننا سنرى بضرب الأمثلة الفرق بين الاثنين. التربية الإنجليزية حين كانت في أوجها وروعتها كانت تخرج إنسانا متوازنا منضبط السلوك، إنسانا له ضمير، له وازع داخلي يدفعه إلى العمل، إنسانا مهذبا مؤدبا لطيف المعاملة، إنسانا صادقا أمينا لا يغش ولا يخدع ولا يتدخل في شأن غيره ولا يغتاب أحدا ولا يسعى في النميمة بين أحد. هذه الصورة أيها الأحبة لأول وهلة تبدو صورة جميلة براقة، وأن فيها الكثير والكثير مما تسعى إليه التربية الإسلامية. ولكن عند إمعان النظر، عند الدراسة الحقيقية لهذا النموذج التربوي، وهو أعلى نموذج تربوي في نظر كثير من الناس،
سنرى أن هذه الأخلاقيات العالية هي أخلاقيات محلية، بمعنى أن الإنجليز يمارسونها داخل الجزر البريطانية. يكون الواحد منهم مهذبا لطيفا ملتزما بالقانون، له وازع داخلي يدفعه إلى عمل الخير، لا يسعى إلى الضرر، متقنا لعمله. كل هذه الصفات صفات جميلة وخلال حميدة، ولكن كما قلت تمارس في داخل الجزر البريطانية. فإذا خرج هذا الإنجليزي ذاته من الجزر البريطانية وساح في الأرض، فلا شيء يمنعه على الإطلاق من أن يتحول وحشا كاسرا يسفك الدماء ويمتص الأموال ويمتص خيرات الناس ويحرمهم منها. السؤال: هل تغير؟ قد يبدو لأول وهلة أنه تغير وأنه فقد انضباطه لأنه خرج من الجزر البريطانية ولا رقابة عليه. الجواب كلا، إنه لم يتغير، إنه ما زال كما هو ملتزما بالتربية التي ربي عليها. تسأل وتقول: كيف يكون ذلك؟ الجواب: لنعد إلى هذه التربية التي تبدو ولأول وهلة جميلة براقة مثالية، وكأنها هي التطبيق العملي لما نقوله نحن عن منهج التربية الإسلامية. فلننظر ما هي القاعدة التي قام عليها المنهج التربوي الإنجليزي. لقد قام على قاعدة وطنية، أو في كثير من أحيانها قومية، بمعنى أن الإنجليزي يربى على عبادة وثن اسمه الجزر البريطانية. كان اسمه فيما مضى الإمبراطورية البريطانية، هذا وثن معبود يتوجه إليه البريطاني بالعبادة، ومن أجل هذا الوثن المعبود يرتدي هذا الزي الأخلاقي في داخل الجزر البريطانية: لا يكذب، لا يخدع، أمين، صادق، مؤدب، مهذب، حريص على التزام القانون. كل هذا يصنعه إرضاء لهذا الوثن الذي يعبده، حتى إذا خرج من الجزر البريطانية فهو ما زال ولا يزال يتعبد ذات الوثن. إنه يسفك الدماء ويمتص الأموال لا لصالح نفسه، وإنما لصالح الإمبراطورية البريطانية، لصالح الوثن المعبود. إذن فهو ما زال على منهج التربية الإنجليزية، لم يتغير، هو الذي كان مهذبا ولطيفا ورقيقا في داخل الجزر البريطانية. إنه هو الذي يسفك الدماء، هو الذي يمتص خيرات الناس، هو الذي يظلمهم ويحتقرهم ويستعمرهم ويسبي بلادهم ويقتل نساءهم وأطفالهم، ويستدلهم هنا لصالح الإمبراطورية البريطانية، وهناك يعمل لصالح الإمبراطورية البريطانية. لم يتغير منه شيء البتة. هذا هو المنهج الإنجليزي في التربية على كل جماله، على كل روعته، على كل بهائه. هذا البريق الخاطف الذي يخطف به الأبصار، إنه قائم على هذه القاعدة الضيقة، قاعدة الوطنية، أو في الكثير قاعدة القومية. لا يحترم الإنسان من أجل أنه إنسان، لا يحترم الحق من أجل أنه حق، بصرف النظر عن ضعف صاحبه أو قوته. لم يربى على ذلك، لم يربى على المعاني الإنسانية، لم يربى على احترام الإنسان لأنه إنسان. إنه يحترم الإنجليزي لأنه إنجليزي، فإذا خرج من الجزر البريطانية فإنه لا يحترم الآخرين، لأن هذا المنهج التربوي الذي ربي عليه لم يعلمه أن الإنسان كريم من حيث هو إنسان، لا من حيث هو إنجليزي أو ساكن في داخل الجزر البريطانية. فحين يسفك الدماء وحين يمتص الخيرات لا يسلبها لنفسه، بل يسلبها لصالح بريطانيا، فهو يتعبد ذات الوثن الذي ربي على عبادته. أيها المسلمون، لا تظنوا أنه عندما يسلك الإنجليزي هذا السلوك لأنه تغير من الداخل بسبب أنه لا رقابة عليه. كلا، لقد تعود وتربى الإنجليزي أن يعمل بغير رقابة، تعود أن يكون رقيبه ضميره ولكن ضميره هو هذا الوثن الذي يعبده، ضميره هذا يعبد الوثن الذي يسمى بريطانيا العظمى، ولذلك لا يرى حرجا في أن يفعل ما يفعل. فإذا كان هذا، هو أعلى النماذج البشرية فلا نحتاج إلى الحديث عن النماذج الأخرى، لأن المنهج الإنجليزي في نظر كثير من الناس كان أعلى مناهج التربية البشرية، وهي في حقيقتها تربية منحرفة جدا، لأنها لم تربيهم على عبادة الله، إنما ربتهم على عبادة ذلك الوثن الذي اسمه بريطانيا العظمى. أما المنهج الإسلامي فإنه يسعى ابتداء إلى تكوين الإنسان الصالح، ولعله بدأ يتضح لنا الفرق بين المواطن الصالح وبين الإنسان الصالح. إن الإنسان الصالح حتما هو مواطن صالح، لأن الذي يستطيع الأكثر يستطيع الأقل، فما دام قد صار إنسانا صالحا على دائرة واسعة شاملة، فهذه الدائرة الضيقة التي اسمها المواطن الصالح داخلة في عموم الإنسان الصالح، ومن ثم فالمسلم بداهة مواطن صالح. أقصد المسلم الذي تربى تربية حقيقية على منهج الإسلام، هو مواطن صالح ولكن على نموذج خاص يختلف عن النموذج البريطاني أو غيره من النماذج. مواطن صالح لا على الطريقة الأمريكية مثلا، الذي يبيح للبيض أن يقتل الزنوج في الشوارع، ورجل الشرطة الأبيض واقف يتفرج حتى ينتهي الأمر، ولا يستمع لاستغاثة المستغيث حتى إذا تم قتله جاء ليسجل الحادث ضد مجهول. إن منهجهم التربوي يبيح لهم هذا، والذي يصنع هذا مواطن صالح في نظر المنهج الأمريكي، وليس كذلك على النموذج الروسي الذي يبيح للإنسان أن يتجسس على أبيه وأمه وأخيه وأخته وابنته وابنه وزوجته وكل من يحيط به لصالح الوطن الأعلى في زعمهم. المسلم مواطن صالح، لكن ليس على هذه الطرق المنحرفة التي رأينا نماذج منها في واقع الأرض. المسلم المواطن الصالح هو ذاته الإنسان الصالح الذي ربي على احترام الإنسان من حيث هو إنسان، واحترام الحق من حيث هو حق، بصرف النظر عن كون صاحبه ضعيفا أو قويا. وليس الالتزام بالأخلاق في الإسلام لأنها تجلب مصلحة في الأرض، ولكنه التزام رباني لأنه ميثاق بين الإنسان وبين الله. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقكم الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. هذا هو الميثاق الأخلاقي الإسلامي، ميثاق بين الإنسان وربه لا يعتمد على المصلحة، فإذا كانت مصلحة طبق، وإذا لم تكن هناك مصلحة لم يطبق. كلا، إنه يطبق في جميع الأحوال. هذا هو المنهج الرباني، وهذا هو المسلم المواطن الصالح لأنه إنسان صالح. أيها المسلمون، وكما وضحت لنا الأمثلة العملية عيوب المناهج البشرية، كذلك لنضرب أمثلة عملية لتبرز لنا هذا النظام الرباني وهذا النموذج الإسلامي في التربية، ولعلي أكتفي بمثالين. المثال الأول، أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه كان قد فتح شمال بلاد الشام وأخذ الجزية من أهلها، ثم سمع أن هرقل يجهز له جيشا عظيما، فماذا فعل أبو عبيدة؟ أرجع الجزية إلى أهلها، رد الجزية إلى أهلها وقال لهم: أخذنا منكم الجزية بشرط أن نحميكم، وقد سمعتم ما يجهز لنا، وإنا لا نقدر على ذلك، أي لا نقدر على حمايتكم، ونحن لكم على الشرط إن نصرنا الله عليهم. فبعد أن دخل المال حوزة أبي عبيدة يرده على أصحابه، لأنه لا يستطيع أن يوفي بالشرط الذي اشترط على نفسه. فلما انتصر عاد فأخذ الجزية منهم مرة أخرى، بل أعطاها له الناس متطوعين، وقالوا له وللمسلمين: أنكم ولستم على ديننا أحن علينا وأرأف بنا من قومنا. وكان من نتيجة ذلك أن حصون الشام الباقية كلها سلمت للمسلمين، لأنهم رأوا نموذج المسلم الصالح وليس المواطن الصالح. لأن أبو عبيدة لو كان مواطنا صالحا لما أرجع المال وقد دخلت في حوزة دولته، بل هو مسلم صالح. المثال الثاني، الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لقائده في حرب الفرس: إذا لاعب، أي لاغى، إذا لاعب أحدكم أحد الفرس فظن أنه يعطيه عهد أمان فأنفذه. معنى هذا الكلام عندما نفصله: جندي مسلم يتكلم فيظن أحد الفرس وهو لا يعرف العربية أن الجندي المسلم يعطيه عهد أمان، وعمر يأمر القائد أن ينفذ هذا العهد، هذا العهد الذي لم يعط في الحقيقة. فالجندي المسلم لم يعط عهدا، ومع ذلك فلأن الجندي الفارسي ظن أنه يعطيه عهد أمان، فعلى القائد المسلم أن ينفذ هذا العهد. نموذج لم يوجد ولا يمكن أن يوجد في غير الإسلام. أيها المسلمون، هذان المثالان وغيرها كثير هي حصيلة التربية الإسلامية: احترام الإنسان من حيث هو إنسان، احترام الحق من حيث هو حق، الالتزام بالأخلاق لا لأنها تحقق مصلحة ولكن لأنها التزام بين العبد والرب، ميثاق بين الإنسان وبين الله. هذا هو الفارق بين المنهج الرباني في التربية وبين التربية البشرية، فارق واضح. وأظن أنه قد اتضح لنا الآن الفرق بين تكوين المواطن الصالح وتكوين الإنسان الصالح. وإذا كان هذا تعامل المسلمين مع غير المسلمين، فمن باب أولى أن يكون تعامل المسلمين بين بعضهم وبعض سائرا على ذات الدستور الرباني، وكذلك كان المسلمون حين كانوا يطبقون منهج التربية الإسلامية. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه واتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى جنته ورضوانه. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أيها المسلمون، إن هذا المنهج الذي يربي الإنسان الصالح هو منهج الإسلام، منهج الإسلام في التربية. هذا المنهج يحدد خصائص لهذا الإنسان الصالح، فهو لا يترك الأمر عائما بغير تحديد. والإنسان الصالح له مواصفات، هذه المواصفات نجدها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من مواصفات الإنسان الصالح، إذا أردنا أن نربي الإنسان الصالح فعلينا أن نلتزم بهذه المواصفات. من مواصفات الإنسان الصالح: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وأيضا من مواصفات الإنسان الصالح: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وأيضا من مواصفات الإنسان الصالح وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. وأيضا من مواصفات الإنسان الصالح أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. أوصاف كثيرة في الكتاب والسنة تحدد ما هي مواصفات الإنسان الصالح، نستطيع أن نلخصها في كلمة، كل ما مضى نلخصه في كلمة، إن الإنسان الصالح عبد رباني، أي عبد يعبد الله حق عبادته، يتوجه إليه بكل عمل وبكل فكر وبكل شعور وبكل سلوك وبكل أخلاق، ويتلقى من عنده سبحانه منهج حياته فيعمل على أساس هذا المنهج، ويحس على أساس هذا المنهج، ويفكر على أساس هذا المنهج، حتى سريرته الداخلية التي لا يعلم عنها أحد شيئا لا بد أن تسير على هدي هذا المنهج الرباني. هذا هو الإنسان المسلم الصالح. اللهم رحمة اهدي بها قلوبنا، ونسألك اللهم أن تجمع بها شملنا، وأن تلم بها شعثنا، وأن ترد بها الفتن عنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ومنك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين في كل مكان، في فلسطين وفي بلاد الشام وفي كل مكان، وأذل الشرك واخذل المشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم اشرح بالإيمان صدورنا وتول أمرنا واختر لنا ولا تكلنا إلى اختيارنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لآبائنا واغفر اللهم لأمهاتنا ولعلمائنا ولمن له حق علينا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.